الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أنعم علينا بنعمة الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الرحيم الرحمن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا الكتاب لإمام من أئمة السنة مشهور بالرواية والدراية، رافع لراية علم اللغة والبلاغة، ألا وهو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام. الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كان يعتبر من طبقة كبار زملاء الإمام أحمد، بل هو أقدم منه سنا ووفاة. الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام لما رأى خوض الناس في مسائل الاعتقاد ألف هذا الكتاب الذي يعتبر من الكتب السلفية المتقدمة التي امتازت ببيان عقيدة السلف متعمقا في جذور اللغة، وهذا أمر مهم، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق تكلم بالعربية، وأهل البدع يحاولون أن يسلكوا بدعهم من جهة اللغة، وذلك بالنظر إلى وحشيها أو الإتيان بغريبها وتفسير الظاهر بالمتروك وتفسير المتبادل من المعاني بالوحشي من الكلام، وربما يخلطون لغتهم بمنطقهم فيتمنطقون، وحينئذ يأتون بالعجب والعجب. مسألة الإيمان الذي ألف فيه الإمام وسماه كتاب الإيمان مسألة مهمة، وهي من أولى المسائل العملية التي وقع فيها النزاع، فإن أول ظهور الخوارج كان لأجل آثار اسم الإيمان، من هو المؤمن ومن هو الكافر ومن هو المنافق ومن هو المرتد. فأول مسألة عملية ظهر فيها الخلاف في الأمة المحمدية هي مسألة الإيمان، من هو المؤمن. وهذا لا يخالف قول من قال إن أول مسألة هي مسألة الكلام، يعني القرآن، لأن مسألة القرآن مسألة علمية ومسألة الإيمان مسألة عملية ترتب عليها القتل والقتال. وهذه المسألة تسمى في كتب الاعتقاد بمسألة الأسماء والأحكام. إيش تسمى؟ بمسألة الأسماء والأحكام. فظهور الخوارج كما تعلمون كان في أواخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكان لا بد من التصدي لهم، فتصدى لهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم من أهل العلم، وكان الخوارج الأوائل ليسوا أهل تأليف ولا تصنيف، ما عندهم علماء، عندهم متكلمين خطباء يتكلمون ويهيجون الناس كما هو الحال الآن، ولكن لما اعتنق هذا المعتنق، اعتنق معتنق الخوارج في الإيمان المعتزلة، أصبحوا يؤلفون في مسائل الإيمان. وهم قولهم في الإيمان كقول الخوارج كما سيأتي بيانه، إلا أن الخلاف بينهم في الحكم الدنيوي في الفاسق الملي. وأيضا بإزاء الخوارج ظهرت فرقة المرجئة الذين زعموا أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وليس الإيمان من مسمى الإسلام والإيمان في شيء، وألفوا في ذلك المصنفات، لا سيما جهم وأتباعه، فإن جهما جمع بين الضلالات العجيبة الغريبة. الجهم بن صفوان الترمذي من بلاد الترمذ من بلاد بخارى جمع بين ضلالات عجيبة، فزعم أن الله ليس له اسم ولا صفة، فأتى بضلالة التجهم في الأسماء والصفات، وزعم أن الله تبارك وتعالى لم يجعل أمارات وأدلة على الأحكام بعينها، وإنما الحق ما يصل إليه المكلف، وزعم أن الإيمان المعرفة اللي يعرف الله مؤمن، وزعم أن الإنسان مجبور مقهور كالجماد لا إرادة له ولا مشيئة. شوفوا كيف جمع الضلالات، وجمع إلى ذلك أيضا الطعن في بعض الصحابة رضوان الله عليهم كمعاوية وعثمان وغير ذلك من الضلالة. فلما رأى أهل العلم أن الناس ظلوا في باب الإيمان إما غال كالمعتزلة والخوارج، وإما من هو جاف كالمرجئة بأصنافهم، فلذلك صنف الأئمة مصنفات في الإيمان. من أولى هذه المصنفات مصنف كتاب الإيمان للإمام ابن أبي شيبة، أبي بكر بن أبي شيبة، ثم يلي ذلك كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. ومن هذه المؤلفات أيضا، وهو أيضا كتاب عظيم، كتاب الإيمان للإمام بن مندى، وهو متأخر بعد هذين الإمامين، وهو من تلامذة الإمام أحمد. هذه الكتب، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة وأبي عبيد القاسم السلام وابن مندة، هذه الكتب الثلاثة خلاصتها وزبدتها مع تفصيل وشرح موجود في كتاب الإيمان للعلم الهمام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، وألحقه بمحبه. فهذه مسائل مهمة جدا يجب أن ندرك في التأليف في الإيمان. ولذلك أيها الإخوة، هذا المصنف الذي بين أيدينا مصنف عظيم ينبغي لنا أن نهتم فيه، ينبغي لنا أن نهتم به وأن نهتم في فهم معناه، حتى لا نختلف كما هو الحال اليوم على مسائل من الإيمان ليس لنا أن نختلف فيها. لماذا ليس لنا أن نختلف فيها؟ هذه مسألة مهمة. لماذا لا يجوز لنا أن نختلف في مسائل الإيمان التي لم يختلف فيها السلف، لأن هذه المسألة مسائل الإيمان ليست مسألة محدثة حتى يكون متروكا لنا القول فيها، هي مسألة مطروقة. فما دامت المسألة مطروقة فما اختلفوا فيه هم يسعنا الاختلاف، وما اتفق فيه هم يسعنا يجب علينا الاتفاق فيها، وما لم يتطرقوا إليه فإننا نعتبر الكلام فيه من المحدثات فلا نتطرق إليه. لماذا؟ لأنه يرد أحد السؤالين: لماذا لم يتطرق السلف إلى هذه المسألة؟ ما دام السلف لم يتطرقوا إلى هذه المسألة وعلمهم أسد وفقههم أتم فليس لنا أن نتطرق فيها أو إليها. وإن قال قائل ربما المسألة ما كانت مطروحة، نقول ما دام ليست مطروحة لماذا تطرحها؟ لماذا توجد الخلاف بين الأمة والشقاق بين العلماء وطلبة أهل السنة؟ هذا من أعجب ما يكون. هناك أناس والإخوة معاول للهجر يبحثون عن مسارات الخلاف ويركبون على ظهور الناس ويريدون الاشتهار بين الناس والاستئناس بالخلافات حتى يصبح له صيت. ولذلك قال الإمام أبو يوسف: من طلب الغريب تزندق. وهذا كلام خاص في غريب الحديث لكنه يحمل على العموم، حتى غريب المسائل يذهب أحدهم من هنا إلى الشرق فلا يأتي عن عالم إلا بمسألة غريبة، وكأنه يريد أن يقول: انظروا ماذا يقول الشيخ الذي في الهند والشيخ الذي في السن والشيخ الذي في المغرب من المسائل الغريبة وأنتم توافقونه، حتى يحصل النزاع والشقاق. إذن ينبغي لنا أن نتنبه، أن نكون فقهاء. إذا جاءنا إنسان وسألنا سؤالا في الإيمان انظر هل تطرق السلف إلى هذه المسألة ولا لا. الإيمان ليست مسألة جديدة، هذه ما هي كمبيوتر عشان تقول لا والله ما كانت موجودة، هذه ما هي مسألة ركوب طيارة ولا تقول ما هي موجودة، هذه مسألة مطروقة. فانظر ماذا قال أئمتك فكن لهم على اتباع وهم قدوتك. وبهذه الطريقة نسد أبواب كثيرة من أبواب النزاع والخلاف. فأحببت أن أقدم بهذه المقدمة بين يدي الكتاب، وإن شاء الله جل وعلا سيكون الشرح متوسطا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد، وعلى بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناسخ رحمه الله تعالى وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف أعني ابن أبي نصر في داره بدمشق في صفر 2020 و400. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد، فإن كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك لما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا، وبالله التوفيق.
يعني قوله رحمه الله: باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. المقصود بنعت الإيمان يعني وصف الإيمان، ما هو الشيء الذي يقال عنه إيمان؟ الإيمان له وصف، له صفات، فمن أتى بهذه الأوصاف والصفات فإنه أتى بالإيمان. ثم قال: باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. ففي كلامي هذا إشارة إلى أن الإيمان له درجات، هذه واحدة. الإيمان له درجات، ودرجات أهل الإيمان متفاوتة وفق درجات شعبها. فشعب الإيمان 64 إلى 74 شعبة، فمن أتى بهذه الشعب بقدر إتيانه بالشعب يكون قد ارتقى في الدرجات. هذه المسألة الأولى. وأما هذه الدرجات من حيث الإجمال فهي إسلام فإيمان فإحسان، والناس في الإسلام على درجات، وفي الإيمان على درجات، وفي الإحسان على درجات. إذن الإيمان درجاته كثيرة، من 1 إلى 74، ولكن من حيث الجملة منقسمة إلى 3 أقسام: الإسلام، الإيمان، الإحسان. والناس متفاوتون في كل، في الإحسان ليسوا سواء، نسأل الله جل وعلا أن يبلغ بنا وبكم درجة الإحسان. فإذا قوله باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته، عرفنا درجات الإيمان. أما قوله في استكماله فهذه فيها إشارة إلى أن الإيمان، أن الإيمان إيمان واجب وهو الأصل، وإيمان مستكمل، وإيمان مستكمل. وهذا الاستكمال إما أن يكون لأصل الإيمان ومعه الواجب فيرتقي إلى إيمان الواجب، وإما أن يكون الاستكمال لما هو فوق ذلك فيرتقي إلى الإيمان الكامل. إذن أصبح الناس في مسمى الإيمان إما من معه أصل الإيمان وهو الإسلام، وإما من معه الإيمان الواجب وهو الذي استكمل الإيمان الواجب، وإما من معه الإيمان الكامل وهو الذي استكمل الإيمان الكامل. وهذا يجعل طالب العلم يجتهد حتى يحصل الدرجات العليا من الإيمان، فإن الإيمان لا يحصل بالقول بل لا بد من العمل كما سيأتي. قوله باب نعت الإيمان يعني وصف الإيمان وصفته. الإيمان أيها الإخوة له أوصاف وله نعوت، فمن أتى بهذه الأوصاف والنعوت كاملة فقد استكمل الإيمان، ومن أتى بها ناقصة فقد أنقص الإيمان. وهذا فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص كما سيأتي بيانه من كلام الشيخ رحمه الله. وتأمل معي في كلامه العجيب، فإن هذا رحمك الله خطب يعني مسألة وأمر، يعني أمر ومسألة وقضية قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا. إذن مسائل الإيمان ليست مسائل إيش؟ جديدة، هي مسائل مطروقة. فما دامت هذه المسائل مطروقة فلماذا نحن ننشئ مسائل جديدة؟ نكتفي بما بيّنوا ونقف حيث وقفوا. ولذلك قال الإمام: وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا. هذا هو العلم، أن الإنسان يتبع من سلف في بيان العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله في القلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. فقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست بلا الإيمان. وإنا نظرنا في اختيار الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى.
هذا الكلام منه رحمه الله. يقول اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين، هنا كلامه رحمه الله كلام سديد، لأنه لما قال أن أهل العلم والعناية بالدين قصد الاختلاف الذي وجد في المنتسبين إلى السنة، وليس مقصوده الاختلاف الذي وجد في من لا ينتسب إلى السنة. انتبه لكلامه، فهو حصر، قال إن أهل العلم والإيمان، أهل العلم يعني إذن لما وصفهم بأنهم أهل العلم والعناية بالدين عرفنا أنه يقصد ناس لهم مكانة ومنزلة، إذن مقصوده أهل العلم والديانة والعناية الذين هم ينتسبون إلى السنة وليس مقصود أهل البدع. فهؤلاء انقسموا إلى قسمين، قسم منهم وهم الأكثر ولا أشهر قالوا الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، الإيمان بالإخلاص وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. إذن الجل والأكثر والمحققون منهم ماذا يقولون عن الإيمان؟ أنه لاحظ أن محله وين؟ أصله وين؟ قلب، واللسان شهادته معتبرة، وعمل الجوارح معتبر في الإيمان. إذن صار عندهم الإيمان مبني على هذه الثلاثة، القلب واللسان وإيش؟ الجوارح. وهذا ما عليه الإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري والأوزاعي، بل أئمة الدنيا ممن يشار إليهم بأنهم أئمة السنة. خلاص، أكثر من 500 إنسان. حتى قال البخاري رحمه الله: لم أروي إلا عن رجل يقول الإيمان قول وعمل. إذن هذه مسألة مهمة، هذا القول هو قول أهل السنة قاطبة. وأما القول الثاني وقالت الفرقة الأخرى، وتأمل معي، قال الأخرى ولم يقل الثانية، لماذا؟ مع أن إحداهما كان قسيما لإحدى إيش؟ ثانية، لكن قال وقالت الفرقة الأخرى، يعني البعيدة عن القول الصواب، كما جاء في القرآن الكريم: ومناة الثالثة الأخرى، يعني البعيدة. فهذه إشارة منه رحمه الله إلى أنهم وإن كانوا ينتسبون إلى السنة ولكنهم في قولهم هذا بعيدون عن السنة. ماذا يقولون؟ يقول: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست العلم. هذه إشارة من الإمام إلى قول أهل الكوفة، إلى قول المشهور عن حماد بن أبي سليمان وعن أبي حنيفة، وهو المشهور عن جمع من فقهاء بغداد أيام الخلفاء، وأدرك هذا الإمام أبو عبيدة القاسم بن سلمة، وكانوا ينتسبون إلى السنة. ولذلك يقول بعض العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية، يقول هذا قول مرجئة الفقهاء، هذا قول إيش؟ مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء منسوبون إلى السنة. قد يقول قائل: كيف يكونون منسوبين إلى السنة وهم أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان؟ انتبهوا لهذا السؤال المهم، كيف يكون مرجئة الفقهاء منتسبين إلى السنة؟ انتسبوا إلى السنة فيما عدا ذلك من المشايخ، هذا وجه. والوجه الآخر أن الإمام رحمهم الله وصفهم بأنهم أهل العلم والعناية بالدين، وذلك لأنهم لم يقولوا أن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان. ما قالوا مثل قول من؟ أهل البدع. قالوا: نعم، الإيمان في القلب واللسان، ولكن الأعمال هذه تقوى وبر وليست من الإيمان، يعني هي مطلوبة عندهم، هي مطلوبة عندهم وهي مؤثرة في درجات الآخرة عندهم. انتبهوا. ولذلك يقول ابن أبي العز رحمه الله يقول: الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة في مسألة الإيمان خلاف لفظي، وذلك لأن مرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان إخلاص في القلب، عمل في القلب، وقول باللسان، والأعمال ليست من الإيمان لكنها مؤثرة في الإيمان. وعامة أهل السنة يقولون: لا، الأعمال، أعمال الجوارح من الإيمان. والصواب كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على قول ابن أبي العز أن الخلاف ليس لفظيا، الخلاف حقيقي. لماذا الخلاف حقيقي؟ لأننا نسألهم سؤالا: الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مخلصا ويقول ذلك بلسانه مخبرا، هل هو كامل الإيمان أو ناقص الإيمان؟ فمرجئة الفقهاء يقولون إنه كامل الإيمان في أصله، وأهل السنة يقولون لا، لا يوصفون بكمال الإيمان إلا إذا أتوا بإيش؟ إلا إذا أتوا بأوصاف الإيمان، كما قال المصنف رحمه الله: باب نعت الإيمان، إذا أتوا بنعوت الإيمان. فهذا دليل على أن النزاع ليس لفظية. ومما يؤكد هذا المعنى أنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وأهل السنة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. ومما يؤكد هذا المعنى أنهم وإن لم يقولوا بأن الأعمال ليست، أن الأعمال لا تؤثر في الإيمان، إنما قالوا مؤثرة، ولكن لم يجعلوها من الإيمان، ومع ذلك فهم يقولون بأن أفسق الخلق يمكن أن يكون مثل أتقى الخلق في الإيمان. وهذا موجود في بعض الكتب المنسوبة إلى مرجئة الفقهاء، أقول المنسوبة. وعلى كل حال، فالصواب أن الخلاف ليس لفظيا، والذي جعل العلماء رحمهم الله يفرقون بين مرجئة الفقهاء وغيرهم أن مرجئة الفقهاء ينظرون إلى الأعمال، أعمال الإيمان، أنها من الدين، وأنها من الصلاح ومن التقوى، وأنها مؤثرة، ولكن ليست من الإيمان. وأما أهل السنة فيقولون لا، الأعمال هي الإيمان، ولذلك الإيمان عند أهل السنة يساوي الإيمان. نعم، يتبين لنا من كلامي لماذا رجح القول الأول قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
وهذا من أحسن ما يكون، أننا لسنا متعبدون بأقوال العلماء، نحن متعبدون بالكتاب والسنة، وأقوال العلماء هي تنير لنا الدرب، فهي ليست حجة في نفسها، وإنما هي أمارات وعلامات ومؤشرات. فنحن لا نخالف العلماء، ولكن لا نجعل قولهم حجة في دين الله، لا سيما إذا اختلفوا، أما إذا أجمعوا فليس في ذلك نزاع. فالله عز وجل ردنا إلى الكتاب والسنة، قال: فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته. ثم قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، أقوال العلماء يستنار بها وليست هي حجج في نفسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنا رددنا الأمر إلى من بعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو بضع عشر سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره، فليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وإنما كان هذا التخفيف على الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضع عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة.
هذا تقرير جميل، يقول: إنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة يا طالب العلم، دائما إذا وردت عليك مسألة فانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة العملية، يفتح الله عليك من مفاتيح العلم ما لا تدري. جعلت مسألة، انظر إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمله ترجمة، فإن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة للقرآن والسنة. ولذلك ينبغي لنا النظر إلى عمله صلى الله عليه وسلم. يقول: فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. يعني في أول الإسلام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلا إلى هذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن هنا أنبه على أمرين: الأول أنه لما لم يكن يدعوهم إلا إلى الشهادة ما كان يصفهم إلا بالإسلام، ما جاء وصف الإيمان في مكة. لماذا لم يأتي وصف الإيمان في مكة؟ يعني ما في آية تخاطب المؤمنين في مكة بيا أيها الذين آمنوا، لأن أعمال أهل الإيمان لم يكن قد فرض بعد، فكان هناك إسلام وكفر، كان هناك إسلام وكفر. فالذين ماتوا منهم في هذه الحالة هذا فرضهم، وقد أتوا بالفرض، ما دام أتوا بالفرض إذن لم ينقص من إيمانهم شيء، لم ينقص من إيمانه شيء. مثال ذلك: لو أن إنسان جاء أسلم الآن وعلمناه الشهادة والوضوء والصلاة، فقام وتشهد وتوضأ وصلى ثم مات، هذا فرضه، أدى الفرض الذي عليه وهو مؤمن كامل الإيمان. فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في مكة. الوجه الثاني أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر أهل الإسلام بأوصاف كثيرة من أوصاف أهل الإيمان، لكنها ليست من أصول الإيمان، من أركان الإسلام. فخاطبتهم بصلة الرحم، خاطبتهم بإيش؟ بعدم أكل الميتة، خاطبتهم بالإنفاق في سبيل الله عز وجل والصدقات، وخاطبتهم بمطلق الصلاة، بمطلق الذكر، فخاطبتهم بأشياء هي من الإيمان الواجب وإن لم يكن من أركان الإسلام والإيمان. خاطبتهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الرجل يريد أن يسلم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمره بأركان الإيمان الستة حتى في مكة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كان يخاطبهم على هذا وفي مكة عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو تتأمل في آيات سورة الأنعام وهي مكية تجد في هذا المعنى، تجد في هذا المعنى وفي غير ذلك من الآيات الدلالة على هذا. فقوله رحمه الله فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة 10 سنين، هذا من حيث النظر للعقد فهو 10، وهو بضع 10 سنة بالنسبة إلى النظر إلى التفصيل فهو 13 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، 13 سنة مكث في مكة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، يعني ما في صلاة هذا مقصوده، ولا في زكاة، ولا في حج، ولا في صوم هذا مقصوده، وإلا يوجد هناك أشياء أخرى خاطبهم الله بها. أما خاطبهم الله عز وجل بصلة الرحم؟ أما خاطبهم الله بالصدق، بالأمانة، بعدم الغدر؟ أشياء كثيرة خاطبهم الله عز وجل، لكن مقصوده وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، أي سوى ما أنزل عليه في مكة. والمنزل عليه في مكة إنما هو أمر الشهادة وبعض واجبات الإيمان، وليس شيء من أركان الإسلام قد فرض بعده. فمن أجاب إليه كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن يأتي إنسان من المرجية ويقول أنتم تقولون الأعمال من الإيمان، طيب الذين ماتوا من الصحابة في مكة كياسر والد عمار وسمية أم عمار، هؤلاء ماتوا في مكة قبل فرض الصلاة وقبل الهجرة، فهل المؤمنون كامل الإيمان؟ نقول نعم، المؤمنون كامل الإيمان، ليس لهم اسم غير هذا الاسم الذي جاء في القرآن والسنة. فإن قال لكنهم لم يعملوا بأعمال أهل الإيمان، نقول إنهم عملوا بأعمال أهل الإيمان الواجبة عليهم، كما لو أن إنسان الآن مخاطب بأداء الزكاة، فإذا لم يكن له مال ولم يزكي هل يكون مقصرا؟ قطعا لا. ليش؟ ليس بمقصر، يعني ما عنده مال يزكي. الحج من أعمال أهل الإسلام وأركان الإسلام، فلو أن الإنسان الذي لم يقدر على الحج لم يحج ما يقال إنه مات ناقص الإيمان. فكذلك أولئك هم الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم. ثم بيّن رحمه الله العلة في هذا التخفيف، يعني السبب في تدريج الشريعة، قال لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم. وجاء في هذا حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو أن أول ما فرض الله عليهم أن لا تشربوا الخمر ولا تأكلوا الميتة لما سمعوا، ولكن لما تمكن الإيمان من قلوبهم خاطبهم الله بالإيمان فأذعنوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم من صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم خاطبهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إن لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء، لا فرق بينها لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه.
وهذا كلام عظيم، أن الله تبارك وتعالى خاطب أهل الإيمان من الصحابة رضوان الله عليهم، خاطبهم باسم الإيمان، خاطبهم باسم الإيمان لما هاجروا، خاطبهم بالأمر والنهي، والأمر والنهي وجد بعد ندائهم ولا قبل ندائهم؟ بعد ندائهم، لأنه يعني قال يا أيها الذين آمنوا بعدين جاء الأمر الذي يجب فعله، يا أيها الذين آمنوا، بعدين جاء الأمر الذي يجب تركه، صح ولا لا؟ فدل على أنهم استحقوا هذا الاسم بمجرد الإقرار والإذعان. انتبهوا، لذلك قال إنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده. هذه الجملة حط تحتها خط، لأنها تفيدك في التفريق بين أهل السنة وبين الخوارج. فالإقرار ما دام موجود عندهم استحقوا اسم الإيمان، ثم العمل استحقوا به الإيمان الواجب. إذن هم خوطبوا باسم الإيمان، لأن عندهم أصل الإيمان موجود. وإذا فعلوا الأمر الواجب فعله أو الواجب تركه استحقوا الإيمان إيش؟ الواجب. وإذا فعلوا الأمر المندوب وتركوا الأمر المكروه استحقوا الإيمان إيش؟ الكامل. أن استحقوا الإيمان الكامل. فهم رضي الله عنهم خاطبهم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان لما معهم من أصل الإيمان، لما معهم مما هم مخاطبون به قبل زمن نزول التشريع. فلما جاء الأمر والنهي هم مستحقون لهذا الاسم، فامتثالهم بعد بهذا الأمر والنهي زيادة في إيمانهم، لأنهم مقرون بما يكون من الله عز وجل. قبل أن يوجد الأمر والنهي ليس لهم فرض غير ما سبق، فامتثلوا فاستحقوا الاسم الإيمان. فلما جاء الفرض الثاني إذا امتثلوا ازدادوا إيمانا، وإذا لم يمتثلوا هل يذهب عنهم أصل اسم الإيمان؟ الجواب لا، ما دام الإقرار موجودا. نعم الإيمان الكامل هو المستحب. وقد يطلق بعض العلماء اسم الإيمان الكامل ويريد به الواجب. أنت عندنا أصل الإيمان، الإيمان الواجب، عندنا الإيمان الكامل أو الإيمان المستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه، والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست لها حق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجاب الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابته من الإقرار صار جميعا ما عنهما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار.
يعني هذا كلام جميل من الإمام رحمه الله. يقول لما خاطبهم باسم الإيمان وأمرهم بتحويل وجوههم إلى القبلة إلى الكعبة، فالآن هم أمام أمرين: إما أن يقروا بالأمر الثاني كما أقروا بالأمر الأول فيزداد إيمان على إيمانهم، وإما أن لا يقروا بالأمر الثاني وينكروه ويجحدوا، فجحودهم وعدم إقرارهم يذهب إقرارهم الأول، يذهب إيمانهم الأول. فتنبهوا معي رعاكم الله أن الذي يزيل أصل الإيمان ما به ثبت، ثبت أصل الإيمان بأي شيء؟ بالإقرار. إذن يذهب بعدم الإقرار. ثبت أصل الإيمان بالتوحيد، إذن يذهب بالشرك الكفر. ثبت أصل الإيمان بالإيمان، إذن يذهب بالكفر. فهذه مسائل مهمة. لما خاطبهم الله باسم الإيمان لإقرارهم الأول، فلما خاطبهم ثانيا فإن قروا فهم ازدادوا إيمانا على إيمان، وإن جحدوا وأنكروا ذهب عنهم ما معهم من اسم الإيمان. لماذا يذهب؟ لأنهم استحقوا الأول بالإقرار، فإذا نفوا الثاني انتفى عنهم الاسم الذي استحقوه بالإقرار الأول. ولكن لو أنهم أقروا ولم يفعلوا، هذه مسألة أخرى، فرق بين الإقرار والعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشاهد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟
إذن هذا من أعظم الأدلة على أن الصلاة من الإيمان، والصلاة عمل. فهذا رد على من يقول الأعمال ليست من الإيمان، الله سماها إيمان في القرآن الكريم، وما كان الله ليضيع الإيمان، باتفاق المفسرين بإجماع المفسرين الإيمان هنا بمعنى الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، وكلام الإمام واضح. فإذا كانت الصلاة من الإيمان بنص الآية، فأي شاهد نحتاج إلى أن نستدل على أن الأعمال من مسمى الإيمان؟ ما يحتاج، خلص. إذا كانت الصلاة من مسمى الإيمان فبذلك نستدل على أن ما كان بعد الأمر، ما كان بعد الأمر، ما كان بعد النداء يا أيها الذين آمنوا أمرا أو نهيا، ففعله من حيث الأمر أو نهيه من تركه من حيث النهي، والإقرار بهما هو من الإيمان، هو من الإيمان بنص القرآن. فلا بد الإنسان أن يعتقد أن من الإيمان تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم الكذب، من الإيمان لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد، لأنها أعمال أهل الإيمان. الله خاطبنا به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا. لا بد أن نقر بهذا، هذه مسألة مهمة جدا، دلنا على أنه لما خاطبنا بالإيمان دلنا على أن ما بعده هو من أعمال أهل الإيمان، وبه يستحق الإسم. فإنكاره أو جحوده أو عدم الإقرار به مناف لإسم الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلبثوا بذلك بضعة من دهرهم، فلما أداوا إلى الصلاة مسارعة وشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون عن الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إداء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسفك الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ثم كذلك كانت،
يعني هذا الكلام تقرير جميل من الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، بعد فرض الله الصلاة ببرهة من الزمن، الصلاة فرضت في السنة العاشرة من الهجرة، والزكاة فرضت في السنة الثانية من الصلاة فرضت في السنة العاشرة من البعث، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة. فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة، يعني تحويل القبلة، وكان ذلك في السنة الثانية، تحويل القبلة كان في السنة الثانية، خاطبهم باسم الإيمان: ما كان الله ليضيع إيمانكم. فلما خاطبهم باسم الإيمان أمرهم بالزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما أمرهم بالزكاة: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، يعني بالصلاة مثلا، وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، انتبه، فلو أنهم امتنعوا عن الإقرار بالزكاة مع إقرارهم بالصلاة، الذي يمتنع عن الإقرار بالزكاة يقول الزكاة ليس من الدين مثلا، لا يقر، فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة. هذا كلام جميل. فمن استحق اسم الإيمان لأنه أقر بالصلاة فيستحق اسم الإيمان إذا أقر بالزكاة. فإذا استحق زوال اسم الإيمان بمنع أو بعدم الإقرار بالزكاة فإنه لا يستحق بعدم الإقرار بالصلاة فإنه لا يستحق اسم الزكاة إذا لم يقر بها. طيب إن أقر بها لسانا ولم يقر بها عملا، هذه مسألة مهمة الآن. كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق بالمهاجرين والأنصار على منع الزكاة، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. هم ما جحدوا الزكاة، ما قالوا الزكاة ليس من الدين، قالوا الزكاة من الدين، ولكننا كنا نؤدي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنت يا أبو بكر لست نبيا فلا نعطيها نؤديها إليك. إذن هم أقروا، انتبه، أقروا بأن الزكاة من الدين ولكن جحدوا بأدائها، ولكن امتنعوا في أدائها. فلذلك قاتلهم الصديق رضي الله عنه وعاملهم معاملة المشركين. لماذا عاملهم معاملة المشركين؟ لأنهم دخل فيهم الإباء والإنكار من جهة أدائها إلى ولي الأمر الواجب أداء الزكاة إليه، الواجب أداء الزكاة إلى ولي الأمر. ولذلك اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن قوما إذا منعوا الزكاة أو دفع الزكاة إلى ولي الأمر أنه يجب عليه أن يقاتله. هذه مسألة اتفاقية، لكن اختلفوا هل يقاتلهم ردة أو يقاتلهم على إخراج الزكاة، هذا وقع فيه نزاع بين الفقهاء رحمهم الله. لكن الشاهد من كلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أنه يقول كما كان إباء الصلاة، إباء الصلاة يعني عدم فعلها قبل ذلك مناقضا أو ناقضا لما تقدم من الإقرار. لو قال نعم أنا أؤمن بأن القبلة تحولت إلى الكعبة، لكن أنا لا أصلي إلى الكعبة، أنا أصلي إلى بيت المقدس، فإقراره منقوض بفعله المناقض للإقرار. إقراره اللفظي الصوري مناقض بفعله. فهكذا لو أن إنسان أقر بالزكاة ثم قيل له هات الزكاة، قال ما أعطيك الزكاة، فإقراره الأول منقوض بجحوده الثاني. فهذا كالذي يقول آمنت ثم يقول كذبت، لا فرق. في فرق بين إنسان يقول أنا أؤمن بالزكاة لكن والله أنا نفسي تراودني عن البخل، وبين من يقول أنا أؤمن بالزكاة بس أنا ما أطلعها. في فرق بين المسألة، الأول أقر ثم ناقض بالفعل، والثاني الذي يقول أنا أقر بالزكاة ولكن أنا والله نفسي بخيلة إن شاء الله أطلع، هو ما جحد الإخراج، يقول سأخرج لكنه يسوف ويسوف ويسوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم تبارك شرائع الإسلام كلها
لا نعم. إذا امتنع عن أدائها في خلاف بين أهل العلم، الإمام أحمد في رواية أنه يكفر، ولكن هنا فيه تفصيل لماذا امتنع. إن كان امتناعه أنه لا يرى ذلك صحة أدائها لولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يحكم فيه. إن رأى أنه مرتد وأنه يعامل معاملة المرتدين فله ذلك، كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه. وإن رأى أنه والله متسوف فالمتسوف أمره شأن آخر، فرق بين المتسوف وبين المنكر الجاحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان ليقابل أهله المؤمنون. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياه مؤمنين وأوجبوا لهم الإيمان كله بكماله، كما غلط
يعني ظنوا ظن مرجية الفقهاء أنه لما قال الله لهم يا الذين آمنوا وجاء الأمر بعد الوصف بالإيمان وجاء النهي بعد الوصف بالإيمان كان رجل هو مؤمن قبل أن يأتي بالمأمور، هو مؤمن قبل أن يأتي بترك المنهي، فأي شيء يعني استفاده من اسم الإيمان؟ فالإمام رحمه الله يقول إن الإيمان استحقه أولئكم الأقوام بإقرارهم الأول، فكلما جاء أمر جديد فإنهم لا بد أن يقروا حتى يستحقوا اسم الإيمان، لا بالقول وإنما إقرار يكون على اعتقاد وقول ويكون مبنيا على العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا، وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة، وإنما هذا ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم ما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن.
يعني مراد الإمام رحمه الله أن هناك فرقا بين مطلق اسم الإيمان وبين الإيمان المطلق. مطلق اسم الإيمان كل من أظهر الإقرار فإنه يستحقه، كل من أظهر الإيمان يستحق اسم الإيمان اللي هو أصل الإيمان. ما لم يظهر لنا خلاف، ما لم يظهر لنا خلاف ما أقر، فكلما أخبرناه بشيء من شرار الإسلام أدعن 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 أدعن، إذن هو مستحق لاسم الإيمان. لكنه إذا عمل وفق أعمال الإيمان ازداد إيمانه، فهذا معنى كلامي رحمه الله. فالشارع النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ليس المقصود مجرد اللفظ، ليس المقصود مجرد اللفظ، وإنما المقصود الإقرار بذلك وقوله والعمل بمقتضى ذلك. فإن قال قائل فإن اسم الإيمان أطلق على الأعمال القلبية كما في حديث جبريل اللي أشار إليه المصنف، نقول نعم هذا صحيح، ولكن إذا اقترن الإسلام والإيمان فهما، إذا اقترنا فهما، الإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة والإيمان ينصرف إلى الأعمال الباطنة، والإسلام حينئذ يفسر بمعنى أصل الإيمان، والإيمان حينئذ يفسر بمعنى الإيمان الواجب، وإذا ضم إلى الإسلام والإيمان اسم الإحسان فإنه يفسر حينئذ بالإيمان الكامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال اعتقها فإنها مؤمنة بناء على إقرارها، بناء على إقرارها. ولو أن الشارع أمره بأمر، أمرها بأمر فأبت، فإن ننظر إلى اسم الإيمان الذي يستحقه، ما هو هذا الاسم؟ فالإيمان اسم الذي استحقه هذه الأمة العجمية إنما هو مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق الكامل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشاهد لما نقوله والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، في مواضع من القرآن مثل هذا. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا لذلك الإقرار ما كان لزيادة ذا المعنى ولا لذكرها موضع. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها
المقصود أن الإيمان والإخوة يستكمل شيئا فشيئا، ولا يكون الإيمان في قلب العبد جملة واحدة تامة. ولذلك لما ادعى أقوام الإيمان جملة واحدة تاما ماذا قال الله لهم؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فتأملوا يرعاكم الله أن الإيمان لا يأتي جملة واحدة، وإنما يأتي بالإقرار الذي عند العبد، وكلما علم شيئا أقر به وأذعن له وعمل وفق ذلك فيزداد إيمانا على إيمانه. نعم. وين العبارة؟ أن الله تعالى لم يجعل الإيمان جملة، فلو كان الإيمان نعم، فلو كان الإيمان مكملا، أي يعني بالكلام الأول اسم مفعول، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى، فدل على أن الإقرار الأول تحصيل لأصل الإيمان، ثم عمله بما خوطب به زيادة على أصل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الحدث من السنة والآثار المتواترة بهذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع، وفي آخر خمس، وفي الثالث تسع، وفي الرابع أكثر من ذلك. فمن أربع حديث مع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنجر والنقير والمقير.
نعم. يعني مقصود الإمام رحمه الله أن الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى أن الإيمان له أصل ثم يزاد عليه ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من زيادات في قواعد الإيمان. فمرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قواعد الإيمان أربع، ومرة ذكر لهم أن قواعد الإيمان خمس، ومرة ذكر لهم أن قواعد الإيمان ست، ومرة ذكر لهم أن قواعد الإيمان تسع، فدل على أن الإيمان يزداد شيئا فشيئا 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 يرتقي. فإذا الإيمان ليس على درجة واحدة، وإنما الإيمان له نعوت وله صفات وله شعب، من أتى بها فإنه قد أتى بالإيمان. أما الأصل الإيمان فإنما يتم بالإقرار والإذعان لله عز وجل بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم بعد ذلك يزداد إيمانه وفق الإقرار الذي عنده علما وعملا. نعم. هذا كلام مجمل، ما مراده الناس في أصل الإيمان سواء؟ هذا لا يجاب عنه بجواب واحد، وإنما يقال الإيمان مجمل. ولكن حتى إذا كان مرادهم الناس في أصل الإيمان سواء يعني في الإقرار، فإن الإقرار في نفسه على درجات، الإقرار في نفسه على درجات، التصديق نفسه درجات. هل سألكم سؤال: هل تصديق أبو بكر الصديق مثل تصديق بقية الصحابة؟ تكلم عن التصديق، لا. إذن هل إقرار الصحابة رضوان الله عليهم وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم كإقرار من يأتي بعدهم؟ إذن الناس يتفاوتون حتى في الإقرار، في التصديق، في الأعمال القلبية يتفاوتون. فإذا تفاوت إيمانهم القلبي إذن لا يقال إن الناس في أصل إيمانهم سواء. أما إذا كان مقصودهم بأصل الإيمان من حيث المؤمن به كما يقوله صاحب كتاب نور الظلم وغيره، نور الظلم يقول أن الناس والناس في أصل الإيمان سواء، يقول يعني من حيث المؤمن به الإيمان بالله وملائكته، حتى هذا غلط. ليش غلط؟ لأن إيمان فلان من الناس بالله متعلق بإيمانه بوجود الله عز وجل وبعض أسمائه وصفاته، لكن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بالله، كم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الكمالات والجمالات والجلالات لله تبارك وتعالى؟ كم الجاهل الذي يؤمن بالله عز وجل ولا يدرك أشياء كثيرة من صفات الملائكة، هل يكون إيمانهم بالملائكة كإيمان من يعرف صفات الملائكة؟ إذا حتى المؤمن به ليس الناس فيه سواء. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله،
طبعا الحديث وفد عبد القيس وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، هذه الأواني الأربعة كانت في أول الإسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الشرب فيها لأن الناس كانوا يصنعون فيها الخمور. الدباء شيء يصنع من القرع الكبير، والحنتم شيء يصنع من ماذا؟ من الجلود. أو النقير شيء ينقر في الخشب، والمقير إناء يطلى بالقار، القار نسميه القار الزفت يعني، لأنه جاء في بعض الروايات والمزفت بدل المقير. نعم. الحنتم عفوا جرار اللي هي الفخار، الحنتم الجرار وليس الجلود، الجرار اللي هي الفخار. نعم. هذه منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الإسلام قال اشربوا في كل إناء ما لم يكن مسكرا.
قال رحمه الله تعالى قال ابو عبيد حدثناه عباد بن عبد قال حدثناه عباد بن عبادي المهلبي قال حدثنا ابو جبر
عباد بن عبا
عباد بن عباد
نعم
قال ابو عبيد حدثناه عباد بن عبادي المهلبي قال حدثنا ابو جبر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال من الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
يا إخوان، حنا اتفقنا أنكم تسقطون سياراتكم على الجهاد، جهة واسعة وكبيرة، لا تزعجوا الجيران الله يجزاكم. هذا صاحب سيارة كاملة يسكر على أحد الجيران، يعني مو طيب. يعني طلاب علم يسكرون على الناس في مهم، يعني اللي صاحب كامري يسكر على أحد الجيران يروح يشوفه. نعم.
قال ابو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان.
نعم. ومن الخمس حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، الأول أربع وهذا خمس، ولم يذكر المصنف رحمه الله السر وهو موجود في حديث جبريل. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كم صاروا؟ والقدر خيره وشر، كم؟ ست. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال من التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإسلام صوى وصد إن للإسلام صوا ومنارا كمنار
صوا
صوا
نعم صوا أو صوا يجوز بالتنوين وبالمد.
قال من التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوا منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، فمن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره.
طبعا هذا يعني فيه دلالة على أن شعب الإيمان كلها من الإيمان، فالإنسان كلما عمل بشعب الإيمان كلما ازداد، كلما عملت بنعوت الإيمان كلما ازددت إيمان، وهذا يحسه أحدنا من نفسه، ما يحتاج أن يعلمك أحد. إذا صليت صلوات الخمس في المسجد وأديت ولدك وذكرت الله تحس بزيادة الإيمان، لكن إذا غضبت أو غضبت، إذا سببت أو سببت، إذا اغتبت أو نممت تحس بنقصان الإيمان.
قال ابو عبيد الحدثني هي ابن سعيد بن العطار عن عمر بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فظن الجاهلون بوجوه هذه الاحاديث انها متناقضه باختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيده عن التناقض، وانما وجوهها ما اعلمتك. من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة.
نعم، يعني وصلت خصال الإيمان إلى كم؟ إلى أكثر من 70 خصلة، 70 صفة، أكثر من 70 صفة.
قال رحمه الله تعالى: كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان 74 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
وهذا الحديث يعني فيه نص على أن الإيمان أيها الإخوة 3 أقسام: ما محله القلب تأمل في الحياة، جاء في بعض الروايات والحياة شعبة من الإيمان، ما محله اللسان شهادة أن لا إله إلا الله، ما محله الجوارح إماطة هذا الشيء. الشيء الثاني أن الحديث أصل في الدلالة على أن الإيمان له أصل وله واجب وله كمال مستحب، فإن الشهادة أصل والحياء واجب من واجبات الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق مكمل من المكملات. فهذا وجه كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أشياء: قلبية وقولية وعملية، واحدها أصل، ثاني واجب، والثالث كمال. نعم.
قال ابن عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعات زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. قال: فلما والله أعلم.
يعني هذا كلامه رحمه الله: تلك دعائم وأصول وهذه فروعها زائدات. إذن فيه دلالة على أن شعب الإيمان ليست على مرتبة واحدة، شعب الإيمان ليست على مرتبة واحدة، فمنها ما هو دعائم وأصول، وأنتم تعلمون أن الدعامة والأصل إذا ذهب يهدم البيت، ومنها ما هو فروع زائدة. إذا هناك دعائم وصول هي تكون من أصل الإيمان أو من واجبات الإيمان، وهناك ما هو من فروع زائدة وهي مكملات الإيمان المستحب. نعم. أصل الحياة واجب، أصل الحياة واجب.
قال رحمه الله تعالى: فنرى والله أعلم، والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله، فالمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال ابو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمه الله عليه: انكم تقرؤون ايه لو نزلت بنا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الايه، فقال عمر: اني لاعلم حيث انزلت واي يوم اي يوم انزلت، انزلت بعرفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفه. قال سفيان: واشك اقال يوم الجمعه ام لا. قال ابن عبيد: حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة.
طبعا هنا المقصود أن اليهود قالوا لعمر، جاء في بعض الروايات أن رجلا من اليهود، وجاء في بعض الروايات كعب الأحبار، وكعب الأحبار مسلم لكنه كان يهودي الأصل، فربما يقول بعض الصحابة أن رجلا من اليهود يعني باعتبار ما كان. نعم. وربما تعددت الوقائع.
قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين محل الشرك، وهدم منار جاهلية، ولم يطف بالبيت عريان. فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت لما يروى قبل وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم بـ81 ليلة. قال قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن دريد فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار فرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول نبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. قال أبو عبيد فقال لك قائل فما هذه الأجزاء 73؟
لعلنا نقف على هذا السؤال إن شاء الله نكمل بالغد، صلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي بيروح مسجد يروح، واللي بيجلس يسأل ما في مشكلة. تفضل. أثنان
لو كان الإيمان كاملا بالإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في أول نبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى كان أفضل بكم الذي كنتم في مكة أول الإسلام ما انتظر كامل الإيمان
بل
هنا ذكر فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار رسول في مكة في أول نبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى
أي لمن بقي حيا إلى زمن الخطاب الثاني، يعني الذين بقوا أحياء إلى زمن الخطاب الثاني لو لم يقروا بالخطاب الثاني ولو لم يفعلوا الخطاب الثاني ما زاد إيمانهم. نعم. نعم. محمد. لا، نحن نخاطبهم باسم الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، ما دام شهد لهم بالجنة يكفي. نعم. تفضل. جميل. هو الخطاب يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم، فمعنى الكلام لو كنتم مؤمنين كما يريد الله لما اغتبتم. إذن إذا وقع الغيبة ممن خوطب باسم الإيمان دل ذلك على أن إيمانه ليس الإيمان الذي يريده الله عز وجل، فهو إيمانه ناقص. طيب إذا نقص إيمانه فأين يذهب؟ عند أهل السنة والجماعة أن من ترك واجبا من واجبات الإيمان ينتقل من الإيمان الواجب الذي به يستحق الثناء إلى الإيمان الناقص الذي به يستحق الذم، هذا عند أهل السنة والجماعة. فإذا الذي يترك واجبا من واجبات الإيمان أو يرتكب محظورا من محظورات الإيمان فإنه بتركه لهذا الواجب أو بفعله لهذا المحرم لا يستحق اسم المدح. الإيمان الواجب ماذا يستحق إذن؟ يستحق الاسم الذي دون المدح وهو مطلق الإيمان الذي هو الإسلام، أو نقول الإيمان ناقص. ولذلك الله جل وعلا خاطبهم باسم الإيمان وهم يتقاتلون، فدلنا على أن قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وقع منهم القتال وصفهم بالمؤمنين، فعلى السنة يقولون دلنا ذلك على أنهم إذا اقتتلوا لم يستحقوا اسم الإيمان الكامل ولكن لا ينزع عنهم مطلق الإسلام، فإذا هم أهل الإسلام لا زالوا، ولذلك خاطبهم الله بأهل الإيمان. نعم. هذا معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي في حال زنا يرتفع عنه اسم الإيمان. ما الذي ينتقل إليه؟ ينتقل إلى أصل الإيمان أو الإسلام. نعم. مع الشهادة والصلاة في السنة العاشرة. نعم 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 قلنا بقية أركان الإسلام. الإيمان المطلق هو الكافر. بالضبط، مطلق الإيمان هو الظاهر، مطلق الإيمان هو الإسلام الظاهر من الأقوال والأعمال، هو الذي قال الله عز وجل فيه: قالت الأعراب آمنا، هم ادعوا الإيمان المطلق، فقال الله: لم تؤمنوا، إذا نفى عنهم الإيمان المطلق، ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم مطلق الإيمان، لأننا نقول إن الإيمان والإسلام مترادفان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.